بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضى خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض، وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم، ولا
آدم وذريته نعم
ذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم، ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. وأيضا فإنه سبحانه خلق
الابتلاء، إنزالهم للابتلاء.
وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض، كما أخبر سبحانه في كتابه بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويستخلفكم في الأرض. فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد، وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصوره نظر ولقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس.
يعني ابن آدم نعم لضعفه وقصور نظره قد يحتاج العاجل الخسيس وهو الدنيا على ماذا؟
على الآجل النفيس،
على الآجل النفيس وهو الجنة.
فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة،
يحبون العاجلة وتذرون الآخرة،
وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه خلق عجولا. فعلم
الإنسان من عجل،
فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور، فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له أعيان، فيكون إليها أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا. فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره، فمن باشر طيب
هذا بالنسبة لآدم. أما لذريته فما يعني خلاف ما كان لآدم، حيث أنه اطلع عليها، أما ذريته فما يكون قد اطلع عليها إلا على الأدلة التي أبانتها كأنك تراها،
وله أشد
بالغيب كما قال الله عز وجل،
وله أشد طلبا. فإن محبة الشيء وطلبه الشوق إليه،
وفي حديث أبي هريرة: كيف لو رأوها؟ قال لك: لو رأوها لكان أشد لها طلبا وفي أشد فيها رغبة.
وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره، فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه، وهذا لأن النفس ذواقة سواقة، فإذا ذاقت تاقت. ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه ورسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا أبدا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: رضي الله عنه المرفوع: إن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقول: يسألونك الجنة، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقول: لو رأوها لكانوا أشد طلبا.
أشد طلبا ولها في لها
أشد طلبا،
حديث فيها أشد لها طلبا وأشد فيها رغبة.
رواه البخاري ومسلم. فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها، ثم قص على بنيه قصته، فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم، فاستجاب من خلق لها وخلقت له، وسارع إليها، فلم يثنه عنها العاجلة، بل يعد نفسه كأنه فيها. ثم سباها العدو فيراها وطنه الأول، وقد أخرج منها، فهو الدائم الحنين.
سبى آدم وذريته، حيث أنه سباهم وأخرجهم منها.
فيراها وطنه الأول وقد أخرج منه، فهو دائم الحنين إلى وطنه، ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيها، كما قيل.
يعني هذا في حق آدم وذريته من باب أنهم علموا أن أباهم أخرج منها، وأنهم ورثة لمال أبيهم قد كان ملكه الله إياها وأرثها إياها. فهذا شأن المؤمنين، أنهم يحنون إلى دار أبائهم وأصولهم، كما قال: ولكننا سبيل العدو. يعني القيل له قصيدة في هذا.
كما قيل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي.
حنينه أولا لأول، يمثل بهذا أن أول منازل وديارنا، أول ديار المؤمنين الجنة، هي ديارنا ومنازلنا، لكن أخرجنا منها وطردنا وأخرج أبانا، هجرنا الشيطان، هجرنا منها.
ولي أبيات تلم بهذا المعنى
في ينونية:
وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم.
الذي نحفظها منازلنا الأولى فيها المخيم.
فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابا مفضية إليها. ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلها فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها. وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا، فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه؟ ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرب
بالعمل. هذا الفصل يفيد على أن الإنسان خلق للابتلاء، ومن ذلك الابتلاء أنه أمر ونهي، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. نعم.
والحرف فكان إذكاء
الإنسان يترك سداء، يعني لا يأمر ولا ينهى. آية.
فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام إنعامه عليهم. وسرها أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهاية كمالهم، فأنزلهم دارا أخرج منها الأنبياء وبعث فيهم الرسل، واتخذ منهم من اتخذ خليلا، وكلم موسى تكليما، واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيدا وخاصة يحبهم ويحبونه، وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الإنعام والإحسان. وسرها أيضا أنه أظهر لخلقه من آثار أسمائه وجريان أحكامه عليهم ما اقتضت حكمته ورحمته وعلمه. وسرها أيضا أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على أوليائه وعلى الأولياء وإهانته وإشقائه للأعداء، ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر. فكانوا في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم وملكهم، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه العليم الحكيم السميع البصير، وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل. فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب، فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيمانا وإذعانا، وجحده المخذلون من خليقته وأشركوا به ظلما وكفرانا، فهلك من هلك عن بينه وحي من حي عن بينه، والله سميع عليم.